أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قلنا بأنه كتاب المعاطاة أو فصل المعاطاة، ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأنه يريد أن يذكر بعده بعض التنبيهات، وانتهى الكلام بعون الله عز وجل من التنبيه الأول، وبقي عندنا التنبيه الثاني. قال رحمه الله: الأمر الثاني أو التنبيه الثاني، إن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين. القدر المتيقن من صدق عنوان المعاطاة ان الطرف الاول يعطي والطرف الثاني يعطي ايضا. الطرف الاول يعطي الثمن ويأخذ المثمن، والطرف الثاني يعطي المثمن ويأخذ الثمن. من الطرفين تتحقق عملية المعاطاة وعملية المبادلة وعملية الأخذ والعطاء. تتحقق منين؟ تتحقق من الطرفين. هذا هو القدر المتيقن من المعاطاة. أما لو تحققت المعاطاة من طرف واحد، أو تحقق الإعطاء من طرف واحد، هل هذه معاطاة؟ يعني واحد دفع الثمن ولم يأخذ المثمن، هل يصح أن تكون المعاطاة على نحو السلف؟ أو واحد دفع المثمن ولم يأخذ الثمن، هل تصح المعاطاة على نحو النسيئة؟ يعني هل يصح أن يؤجل الثمن أو يصح أن يؤجل المثمن في المعاطاة، أو لا بد أن تتحقق المعاطاة في قبض وتقابض؟ قال: إن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين. فالملك بناء على القول ماذا؟ بناء على القول بأن المعاطاة تفيد الملك أو الإباحة، بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة، فالملك أو الإباحة في كل منهما بالإعطاء. الملك في المعاطاة التي تفيد الملك كيف تتحقق؟ كيف يتحقق الملك؟ بأن يدفع أحدهما ويأخذ الآخر، عملية تبادل. والإباحة بناء على القول بالإباحة كيف تتحقق؟ بعملية المعاطاة، أن أعطي وأأخذ، أن يتحقق التبادل من الطرفين. هذا هو معنى المعاطاة. القدر المتيقن من المعاطاة التي تكلمنا عنها والتي باحثناها هو أن يعطي الطرف الأول ويعطي أيضا الطرف الثاني. يعطي البائع، يعطي المثمن، والمشتري يعطي الثمن. فإن بنينا على أن المعاطاة تفيد الملك، فتحقق الملك نابع من المعاطاة من الطرفين. وإن قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، فتحقق الإباحة نابع منين؟ من التعاطي من الطرفين أيضا. هذا هو القدر المتيقن. فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر، ولم يحصل ما يوجب ملكية الآخر. لماذا؟ لأن المعاضاة تساوي، ماذا تساوي؟ التعاطي من الطرفين، وهو الذي يساوي الإباحة بناء على القول بالإباحة، أو هو الذي يساوي الملك بناء على القول بمن؟ بالملك. أما أن المعاضاة تتحقق من طرف واحد دون طرف آخر فلم تتحقق ملكية ولم تتحقق إباحة، لأن الملكية متفرعة منين؟ من المعاضاة من الطرفين، والإباحة متفرعة منين؟ من المعاضاة من الطرفين أيضا. أما معاضاة من طرف واحد فهي ليست معاضاة، لا تفيد الملك ولا تفيد الإباحة. قال: فلا يتحقق المعاوضة ولا الإباحة رأسا، لأن كل منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية الآخر أو في مقابل إباحة الآخر. وبما أن الآخر لم يقبض، وبما أن الآخر لم يؤخذ، إذن كيف يكون هذا المقبوض المنفرد عن من؟ عن قبض الآخر، كيف يكون ملكا أو مباحا؟ مثلا المعاطات التي هي مورد القدر المتيقن، أن أعطيك هذا الكتاب وتعطيني هذا الدينار، فإذا أعطيتك الكتاب وأعطيتني الدينار وكنا نبني على أن المعاطات تفيد الملك، فمن أخذ الكتاب ملكه، ومن أخذ الدينار ملكه. ملكيتي للكتاب تقابل بملكيتك للدينار، وملكيتك للدينار تقابل بملكيتي للكتاب. أما لو قلنا بالإباحة نفس الشيء، يباح لك الكتاب مقابل أن يباح لي الدينار، ويباح لي الدينار مقابل أن يباح لك الكتاب. وبعبارة أوضح وبعبارة مختصرة أكثر، إن كانت المعاطاة تفيد الملكية فهي ملكية متبادلة ليست من طرف واحد، وإذا كانت المعاطاة تفيد الإباحة فهي إباحة متبادلة وليست من طرف واحد. فإذا تحقق الدفع والقبض من طرف واحد ولم يتحقق من الطرف الثاني، كلامنا هنا التنبيه الثاني يتكلم حول هذه المسألة، بمعنى أعطيتك الكتاب ولم تعطني الدينار، أو أعطيتك الدينار ولم تعطني الكتاب، هل هذه معاطاة صحيحة؟ هل هذه معاطاة تفيد الملك بناء على أن المعاطاة تفيد الملك؟ هل هذه المعاطاة تفيد الإباحة بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة؟ قال: كلا. قل: لماذا؟ قال: لا يمكن لك أن تملك الكتاب دون أن تملك الدينار بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية، ولا يمكن لك أن يباح لك الكتاب دون أن تبيح التصرف بمن؟ بالدينار بناء على أن المعاضاة تفيد الإباحة. ما يصير القدر. إذا نرجع إلى العبارة الأولى، القدر المتيقن من المعاضاة التي تفيد الملك بناء على الملك، أو القدر المتيقن من المعاضاة التي تفيد الإباحة بناء على الإباحة، ما هو القدر المتيقن؟ تبادل من الطرفين وليس من طرف واحد. فقال: قال إن المتيقن من مورد المعاطاة وحصول التعاطي فعلا من الطرفين، فالملك أو الإباحة في كل منهما في الإعطاء، فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر ولم يحصل ما يوجب ملكية الآخر، فلا يتحقق المعاوضة ولا الإباحة رأسا. لماذا؟ قال لأن كل منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية الآخر أو في مقابل إباحة الآخر، والمفروض عدم حدوث مقابلة. المفروض عندما تتحقق المعاطاة من طرف واحد المفروض عدم حدوث مقابلة، إذا لا ملكية، لأن الملكية متفرعة من مقابلة ملك بملك، ولا إباحة لأن الإباحة متفرعة من مقابلة إباحة بإباحة، وليس إباحة من طرف واحد وليس ملك من طرف واحد كما لا يخفى. إلا أن الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين كالمحقق الكركي والسيد المجاهد، يعني السيد محمد المجاهد ابن السيد صاحب الرياض، والشيخ الأكبر الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، والشيخ صاحب الحدائق، والشيخ صاحب الجواهر، والسيد محمد جواد العاملي. هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالوا لا مانع من صحة المعاطاة فيما لو تحقق التقابض من طرف واحد، فإذا دفع البائع دفع المثمن وبقي الثمن قالوا هاي معاطاة نسيئة، اكو مانع ان تكون عندنا معاطاة نعبر عنها بمعاطاة النسيئة، يعني المثمن عاجل والثمن آجل، معاطاة نسيئة. قالوا اما اذا دفع الثمن، المشتري دفع الثمن والبائع لم يقبض المثمن، فمعاطاة من طرف واحد، قالوا لا مانع ان تكون هذه معاطاة سلف، معاطاة سلف بان يكون المثمن هو الآجل والثمن عاجل، قالوا لا مانع من ذلك. هؤلاء الفقهاء الذين أفتوا بهذه الفتيا تبعا للشهيد الأول رحمه الله في الدروس، من البداية إلا أن الظاهر من جماعة من متأخر المتأخرين جعل القبض والإقباض من طرف واحد من المعاطاة، ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة. يقول ترى معنى المعاطاة لا يصدق على التقابض من طرف واحد. لماذا؟ ليش؟ قال لأن المعاطاة من يا باب؟ المعاطاة من باب المفاعلة، ويتتقوم بمن؟ تتقوم بطرفين، بطرف قد دفع وأخذ، وطرف آخر قد دفع وأخذ، وبناء عليه تتحقق مبادلة الملكية بناء على أن المعاطاة تفيد الملك، أو تتحقق مبادلة الإباحة بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة. لذلك قال ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة. القبض من جهة واحدة من طرف واحد ليس معاطاة، المعاطاة تتقوم بمن؟ بطرفين، الأول دافع وقابض والثاني دافع وقابض أيضا. أما أن يأتي طرف واحد يدفع ولا يقبض شيئا يقول لا يمكن لنا أن نقول هذه معاطاة، لا يطلق عليها عنوان المعاطاة. قال ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة، لكن هذا يعني عدم صدق عنوان المعاطاة لا يقدح في جريان حكمها عليه. وش نكتة؟ يقول قد يكون الشيء، قد تكون المعاملة هي ليست معاطاة موضوعا، إلا أن حكمها حكم المعاطاة، وهذا أمر وارد في الفقه. قد يكون الشيء ليس من حيث الموضوع هو كذا، إلا أنه من حيث الحكم نفس الحكم. يقول فنحن نقول إذا أحد الطرفين هو البائع فقط قبض المثمن، هذا ليس معاطاة موضوعا بس حكمه حكم المعاطاة، يفيد الملك بناء على القول بالملك، أو يفيد الإباحة بناء على القول بالإباحة، أو المشتري، المشتري قبض الثمن فقط، المشتري قبض الثمن، هذا ليس معاطاة موضوعا إلا أنه معاطاة حكمه، من حيث الحكم هو معاطاة، فيفيد الملك بناء على القول بالملك، ويفيد الإباحة بناء على القول بالإباحة. قال ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة، ولكن هذا لا يقدح في جريان حكمها يعني حكم المعاطاة عليه، بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي عرفي. يقول كل بيع فعلي يعني مو لفظي، ولا بد أن يضيف قيد العرفية أيضا حتى يصير المعنى واضح. يقول كل بيع لا يتم بالصيغة، بصيغة الإيجاب والقبول باللفظ بالقول، ويتم بواسطة الفعل، هو بيع لعموم حل الله البيع، لعموم أوفوا بالعقود، لعموم تجارة عن تراض منكم. والبيع لابد أن يكون عرفي، هذا البيع من طرف واحد عرفي أو ليس عرفيا، فعلي أو ليس فعليا. قال نعم هو بيع فعلي عرفي. قال خلص، إذن هو يفيد حكم المعاطاة وإن لم يكن معاطاة، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض، أي بناء على القول بمن؟ بالملك، أو مبيحا له به يعني بعوض، أي بناء على من؟ بناء على القول بالإباحة. بس المشكلة وين؟ المشكلة وين؟ أن هذا التمليك من طرف واحد والطرف الثاني مؤجل، فإن كان المؤجل هو الثمن فهو معاطاة أو بيع نسيئة، وإن كان المؤجل هو المثمن فهو معاطاة أو بيع سلام، وأخذ الآخر له تملكا له بالعوض أو إباحة له بأزائه يعني بأزاء العوض وكد على نحو التأجيل. فلو كان المعطى هو الثمن كان دفعه على القول بالملك، والبيع ماذا يعبر عنه؟ اشتراء، وأخذه بيعا للمثمن به، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليان بفعل واحد في زمان واحد. يقول نحن نرى بأن البائع إذا دفع المثمن ايش وقت ياخذ الثمن؟ ياخذه ورا شهر، ان هذا الدفع دفع صحيح. ايش وقت تتحقق الملكية؟ مو احنا عندنا بالمعاطاة الملكية للثمن مقيدة بملكية المثمن، وملكية المثمن مقيدة بمن؟ بملكية الثمن. متى تتحقق؟ قال عندما يدفع الثمن. هل هو البائع دفع المثمن؟ فإذا دفع الثمن ورا شهر يقول تمت المعاملة وأصبح المتأخر متمما علما للمبتدئ. هاي معاملة صحيحة، ومسألة التأخر لا تضر على الإطلاق، فهذه معاملة صحيحة حتى لو لم نقل هي معاطاة، إلا أنها تفيد حكم المعاملة. كذلك لو كان على نحو الإباحة نفس الشيء، فإذا جاء المشتري ودفع الثمن وأباح للبائع أن يتصرف بالثمن إلى حين أن يقبض المثمن، قال حتى يأتي ذلك الحين إباحة متحققة، وإذا جاء ذلك بالمثمن ودفعه فقد صحت المعاملة. وعموم وإطلاق ما دل على صحة تلك المعاملات يشمل هذه المعاملة، حتى لو لم تكن من حيث الموضوع هي معاطاة، إلا أن حكمها حكم المعاطاة. تبي تطيه اسم ثاني طيه اسم ثاني، ما عندنا مشكلة بالأسماء، ما عندنا مشكلة بالعناوين، المهم روحها حكما هو روح المعاطاة من حيث الحكم. فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض بناء على القول بالملكية، أو مبيحا له بعوض أيضا، به يعني بعوض أيضا بناء على القول بالإباحة، وأخذ الآخر له تملكا له بالعوض أو إباحة له بأزائه، يعني بأزاء العوض. إذن هاي معاملة أكو إياها عوض لو ماكو، أعطيك الدينار بس إلى عوض هو الكتاب، أو أعطيك الكتاب إلى عوض الدينار بس العوض إيش بيه؟ منفصل عن من؟ عن زمان دفع الأصل. فلو كان المعطى هو الثمن كان دفعه يعني دفع الثمن على القول بالملك وعلى القول بالبيع ماذا يعتبر دفع الثمن؟ اشتراء. فمن دفع الثمن فقط اشترى، لو ما اشترى اشترى. وأخذه بيعا للمثمن به، به المن به بالثمن، يستحق المثمن أو لا يستحق المثمن؟ نعم يستحقه. فيحصل الإيجاب والقبول الفعليان، الفعليان. الإيجاب عندما دفع الثمن، والقبول عندما دفع له المثمن. بس متى يدفع له المثمن؟ مع الشهر. واضح لولا؟ يقول بس دفع الثمن ماذا يستبطل؟ دفع الثمن هذا مدفع الثمن ماذا قصدته؟ هذا الثمن مقابل ذاك المثمن، وهو لما انقبض من عندي الثمن ماذا قصده؟ هذا الثمن مقابل من؟ مقابل المثمن. يقول إذن حصل إيجاب وقبول بفعل واحد. عملية دفع الثمن ماذا تستبطن؟ إيجاب وقبول. دفعت الثمن لأقبض المثمن حتى ربع الشهر، وهو استلم الثمن لأي قصد؟ أن يدفع لي المثمن حتى لو بعد شهر. يقول فواقع الإيجاب والقبول بفعل واحد، وهذا لا مانع منه. قال فيحصل الإيجاب والقبول الفعليان بفعل واحد في زمان واحد، ثم صحت هذا على القول بكون المعاطاة بيعان مملكان واضح، نحن قلنا بأن المعاطاة تارة تفيد الملك على قول وتارة تفيد الإباحة على قول آخر. يقول هذا الكلام الذي أظهرناه والذي حققناه والذي توصلنا إليه بناء على القول بالملك هو قول ماذا؟ واضح. فقال ثم صحت هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة، إذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين. إن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك فهذا يعني القبض والإقباض من طرف واحد مع كون المعاطاة تفيد الملك وهذا أيضا يفيد الملك، يقول هذا من الواضحات لأنه مشمول علما لأحل الله البيع هذا بيع، ومشمول لأوفوا بالعقود هذا عقد، ومشمول لتراضي لتجارة عن تراض هذا تجارة عن تراض. بس المشكلة وين؟ لو قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة كيف نستدير على صحة الإباحة في هذا الفرع؟ يا فرع التقابض من طرف واحد، قال إذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين يعني العمومات والإطلاقات، وأما على القول بالإباحة فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها بمن بها بالمعاطاة من الطرفين لا دليل على تأثيرها في الإباحة يعني في المقام. يقول نسأل سؤال بناء على القول بالإباحة بناء على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، نسأل سؤال المعاطاة إذا حصلت من طرفين ماذا تفيد؟ تفيد الإباحة. هل تفيد الملك؟ كلا لا تفيد الملك. فإذا كانت المعاطاة تفيد الإباحة لو حصلت من طرفين فماذا تفيد لو حصلت من طرف واحد؟ إن كانت المعاطاة الحاصلة من الطرفين لا تفيد الملك وماذا تفيد؟ وتفيد الإباحة. فماذا تفيد لو حصلت من طرف واحد؟ شو تفيد؟ لا يخفى عليكم إنها أفادت الملك من يابا، عفوا أفادت الإباحة من يابا من باب المبادلة اللي عبرنا عنها في بعض الكلمات إباحة شنو؟ معاوضية، أبيح لك الكتاب على أن تعوضني بإباحة ماذا؟ الدينار، أبيح لي الدينار على أن أعوضك أن أبيح لك ماذا؟ الكتاب. فالإباحة المعاطاة تفيد الإباحة ولا تفيد الملك إذا احتوت على قبض وإقباض من الطرفين، أما لو احتوت على قبض وإقباض من طرف واحد لا تفيد الملك حتى الإباحة شنو؟ حتى الإباحة قد لا تفيد لأن الإباحة من طرفين وليس من طرف واحد. فقال فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها يعني بالمعاطاة من الطرفين لا دليل على تأثيرها في الإباحة فيما لو وقعت من طرف واحد، هذا المقصود. ايش نقرأ العبارة؟ فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها يعني بالمعاطاة من الطرفين لا دليل على تأثيرها في الإباحة فيما لو وقعت من طرف واحد، اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليها، إلا أن يقال بأن المعاطاة إذا وقعت من طرف واحد في السيرة ماذا دلت السيرة؟ سيرة المتشرعة ماذا دلت؟ على أنها تفيد الإباحة حتى لو صدرت من طرف واحد، إلا أن يدعى قيام السيرة عليها كقيامها على المعاطاة الحقيقية. الدليل على صحة المعاطاة وكون المعاطاة بيع وما شاكل ذلك من ضمن الأدلة ما هي؟ من ضمن الأدلة السيرة. ثم قال رحمه الله: وربما يدعى انعقاد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاء أصلا فضلا عن التعاطي. هاي الصورة الثالثة. الصورة الأولى إن المعاطاة تتحقق بمن تتحقق؟ بقبض وإقباض من الطرفين، بإيجاب فعلي وبقبول فعلي من الطرفين. هذا هو القدر المتيقن منه من المعاطاة الشرعية الحقيقية. الصورة الثانية اللي ذكرناها قبل قليل، ماذا تقول الصورة الثانية؟ إن المعاطاة تتحقق من طرف واحد، القبض والإقباض والدفع والإعطاء والتسليم. من يتحقق؟ من طرف واحد. قال أيضا: لا مانع أن يكون حكم هذه المعاملة كحكم المعاطاة. الصورة الثالثة: ألا يقع قبض وإقباض، وإنما ما هو الشيء الذي يقع؟ إيصال الثمن وإيصال المثمن، عملية إيصال. يمثلون في الزمان القديم وفي زماننا الحالي، قد الإنسان يريد أن يشتري ماء ويوجد إنسان يعرض الماء، قناني الماء معروض، وضع أيضا مكان لوضع النقود دون أن يتواجد هو. أمر أروح أنا أخلي مبلغ من المال وأخذ ماذا؟ وأخذ قنينة من الماء. لم أرى المشتري أو لم أرى البائع ولم يرني، لا أعرفه ولا يعرفني، لم أعطيه شيئا ولم يعطني شيئا، وإنما أوصلت له الحق دون أن أقبضه. هاي معاطاة صحيحة وليس صحيحة. عندما أذهب إلى بائع الماء فلا أجده، وأجده وضع الماء وخلى قطعة، قال مثلا إنه قنينة الماء بدرهم وراح واضع مكان توضع فيه النقود والثمن والدراهم، وضعت الدرهم وأخذت القنينة. قال هذا يصح أو لا يصح؟ هذا بيع صحيح أم لا؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: لا يبعد أن هذا أيضا بيع صحيح، معاطاة صحيحة ولا مانع منها. وربما يدعى انعقاد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاء أصلا، لم أعطه وإنما وضعت المال بمن؟ في ظرفه في مكان الثمن فضلا عن التعاطي، ولا هو أعطاني، لا أنا أعطيت بيده ولا هو أعطاني بيدي، وإنما أنا قد وضعت المال في محله وأخذت المثمن كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء ووضع الفل في المكان المعد له. إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك يقبل السقاء أن أخذ ماء وأدفع فلسا أو درهما. وكذا غير المال من المحقرات. قال كالخضروات، أنا أذهب وأنا أعلم بأن هذه الخضرة بكم تباع، أو هو كتب قطعة بأن هذه الخضرة بكم تباع، فأضع المبلغ وأخذ. قال الأمانة. ومن هذا القبيل الدخول في الحمام ووضع الأجرة في كوز صاحب الحمام مع غيبته. هاي في ذلك الزمان حمامات في المنازل لا يوجد، يذهبون إلى حمامات الأسواق. صاحب الحمام يجري الصباح ينظف الحمام ويحمي الماء ثم يذهب، وهم يعرفون الذي يدخل يغتسل يدفع درهما، فيضعون الدرهم يغتسلون ويخرجون. طبعا هاي يسموها معاضاة أجرة وليست معاضاة بيع، المسألة مسألة أجرة وليست مسألة بيع. يريد هذا أن ينتفع بالحمام مقابل أن يدفع أجرة، يدفعها على هذا النحو. ماكو قبض وإقباض، لم أقبض صاحب الحمام بيدي وإنما وضعت الأجرة في الكوز. قال لا مانع من ذلك. قال في المعيار في المعاضاة، إذن المعيار هذا مهم. فالمعيار في المعاضاة وصول العوضين أو وصول أحد العوضين مع الرضا بالتصرف، مو شرطا في المعاضاة ماذا؟ أن أقبض بنفسي وأقبض بنفسي. إذا وصلت العوض هذا المقدار يكفي. فالمعيار في المعاضاة وصول العوضين أو أحدهما مع الرضا بالتصرف، ويظهر ذلك من المحقق الأردبيلي رحمه الله أيضا في مسألة المعاضاة في كتابه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، وسيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء الله عز وجل. أين مقامه؟ في التنبيه الثامن. في التنبيه الثامن راح يتطرق لهذه المسألة بوضوح. ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر، يعني بأن اللفظ غير المعتبر في العقد كالفعلي في انعقاد المعاطاة، أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا. هاي مسألة مهمة لا بأس بها. نحن ماذا قلنا؟ قلنا بأن البيع إما أن يكون بيعا لفظيا، والبيع اللفظي شنو بيه؟ صيغة مخصوصة، صيغة بعته قبلته، هاي الصيغ الشرعية المخصوصة في الإيجاب والقبول. أو يكون المعاطاة، أو يكون البيع بيعا ماذا؟ فعليا، وهو الذي نعبر عنه بمن؟ وهو الذي نعبر عنه بالمعاطاة. قلنا المعاطاة لمن يحتاج؟ إلى قبض وإقباض أو إلى إيصال الحق لمن؟ إلى الطرف الآخر. إذن البيع على قسمين، إما أن يكون بيع لفظي قولي بصيغة إيجاب أو بصيغة قبول شرعية محددة، وإما أن يكون بيع فعلي معاطاتي مع القبض والإقباض أو إيصال الحق إلى الطرف الآخر. وبعبارة أخرى، البيع اللفظي بمن يتقوم؟ بصيغة خاصة. والبيع الفعلي المعاطات بمن يتقوم؟ بالمعاطات، بالمبادلة، بالأخذ، بإيصال الحق لمن؟ إلى الطرف. وبعبارة مختصرة أكثر، البيع القولي يستند إلى صيغة خاصة، والبيع المعاطاتي يستند إلى فعل خاص. هذا لفظ خاص وهذا شنو؟ فعل خاص. نسأل سؤال، إذا جبت قال للآخر بادلتك كتابي هذا بدينار. هذا لا هو داخل ضمن من؟ ضمن البيع اللفظي، لأن صيغة بادلتك ليست من صيغ البيع، ولا هو داخل ضمن المعاطاة، لأن ماكو فعل قبض وإقباض أخذ وعطاء، ماكو. هذا فد بيع ثالث، هذا بيع ثالث، لا هو بيع لفظي لأن ما بي صيغة مخصوصة، ولا هو معاطاة لأن ما بي قبض وإقباض. هذا يصح له ما يصح؟ قال لا مانع أن يكون هذا البيع حكمه حكم المعاطاة، ولا يحتاج علما إلى فعل في إثباتي، ونكتفي بمن؟ ونكتفي بالصيغة الغير شرعية في تحقيق فائدة المعاطاة. فائدة بادلتك يعني مثل بعتك، بس ما قلت لك بعتك، قلت لك بادلتك أعطيتك، أريد أن أعطيك بدون، لا بدون قبض، قبض واضح، لا لم يحدث أي شيء، بس كلام. هذا الكلام هل يعتبر بيع أم لا؟ لذلك شو راح يقول بعد ذلك؟ يقول أصبح كالمواعدة، أصبح كالمواعدة. فقال ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ غير المعتبر في العقد كلفظ المبادلة، كالفعل يعني حكم القول غير الصيغة، حكم إيش؟ حكم الفعل، كالفعل في انعقاد المعاطاة أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا. يعني نكتفي بهذا اللفظ، نكتفي عن من؟ عن الفعل. فيتقاولان يعني يتعاهدان على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال، من غير مبادلة فعلية، ولا يبعد صحته، صحة من؟ صحة هذا البيع الثالث، لا هو بصيغة بعته ولا هو بفعل المعاطاة، وإنما هو بصيغة مجردة عن كونها صيغة ماذا؟ صيغة بيع، ومجردة عن فعل معاطاة. قال لا يبعد صحته مع صدق البيع عليه، يعني لابد أن يصدق عنوان إيش؟ عنوان البيع، كي نطبق حل الله البيع، وكي نطبق تجارة عن تراب، وكي نطبق أوفوا بالعقود بناء على الملكي. يعني إذا أردنا أن نقول إن هذا البيع الثالث يفيد الملك، ماذا نقول؟ لابد أن يصدق عليه عنوان البيع. وأما لو أردنا أن نقول هو يفيد الإباحة، قال وأما على القول بالإباحة فالإشكال المتقدم هنا أكد. يعني لو قلنا بأن المعاطاة ماذا تفيد؟ تفيد الإباحة. هذا البيع الثالث ماذا يفيد؟ قال يفيد الإباحة، قال هنا إشكال. الإباحة تحتاج لمن؟ تحتاج إلى دليل، ولا دليل على أن هذا الثالث لا دليل على أن هذا يفيد الإباحة. نعم لو قلنا بأنه بيع عرفا هو يفيد الملك، أما لو قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، فمن قال بأن هذا أيضا يفيد الإباحة؟ قولي فقط، قولي بادلتك الكتاب بدينار، قول بادلتك الكتاب بمن؟ بدينار. يقول هاي عمل، هذا قول المبادلة، من قال يدل على الإباحة؟ لا هو بعته ولا هو فعل يدل عليه من؟ يدل على ذلك. انتهى الكلام بلحاظ التنبيه الثاني، وأما التنبيه الثالث فيأتي بحثه غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا